أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، ونحن ندرس شرح ابن عقيل على هذه الألفية، لأن لهذه الألفية شروحا كثيرة لعلماء متعددين، من جملة هؤلاء ابن عقيل. شرحه شرح جيد ومستوفي، ويمتاز بالعبارة السهلة السلسة، ويبتعد عن العبارات المغلقة والصعبة كما يتبع تصعيب العبارة والإتيان بالعلل النحوية الكثيرة ابن الناظم، وهو بدر الدين في شرحه على نفسية والده. نبدأ بعونه تعالى، فنقول: دخل أبو الأسود الدؤلي كان واليا لعلي عليه السلام على البصرة، دخل يوما من الأيام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فوجده مطرقا برأسه إلى الأرض، فقال له: مما أطرقت رأسك؟ من الذي جعلك تطرق رأسك؟ فقال علي عليه السلام: لقد سمعت في مصركم هذا لحنا. اللحن في اللغة معناه تبديل، اللحن في اللغة معناه تبديل الحركات الإعرابية التي على الكلمة، من كونها مرفوعة جعل منصوب أو كذا، من حركة رفع إلى نصب ومن نصب إلى جر. على كل حال، التغيير في حركات الإعراب يجعل الكلمة تعتبر من الكلمات الملحونة. قال: لقد سمعت في بلدكم أو في مصركم هذا لحنا، فإنهم يقولون إن الله بريء من المشركين ورسوله بخفض اللام في رسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله. إذا خفضنا اللام، معنى الآية الله بريء من اثنين، من المشركين ومن رسوله، وهذه الضامة الكبرى. اختلفت الحركة، كانت ضمة أصبحت كسرة، اختلاف الحركة من ضمة إلى كسرة جعل المعنى ينقلب رأسا على عكس، مما جعل عليا يهتم لهذا اللحن الموجود. فقال لأبي الأسود: ائتني بعد ثلاث، بعد ثلاث أيام أو بعد ثلاث ليال. على كل حال جاء إليه، فوضع علي عليه السلام، أو رمى علي عليه السلام إلى أبي الأسود ببعض البحوث النحوية، مباحث أمه وأخواته وبعض المباحث الأساسية، وقال لأبي الأسود: انحوا هذا الناحو. فأبو الأسود الدؤلي أكمل النحو وسمي هذا العلم نحو. نعم، إذا واضعه هو علي، وليس هذا شرفا لعلي. وضع علم النحو ليس شرفا لعلي، بل هو شرف لعلم النحو، أن الذي وضعه والذي استنبطه من لغة العرب هو علي عليه السلام. يقول أحد الشعراء: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الخمسين. معا تجدون ذاك العالم الكبير، ولكن متى ما صعد إلى المنصة وأخذ يتحدث وجدتم بعض كلماته مغايرة من القواعد العربية، فيسقط لكن عيلة من علامة يسقط من العين لأنه ما عاد يطبق قواعد النحو على كلامه. فنحن ندرس هذا العلم لكي نطبق هذه القواعد في كلامنا ونقول كلامنا من ماذا؟ من الخطر. على كل حال هذه بعض الأمور التي يمكن أن تجعل كمقدمة. ندخل الآن في الباحث. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك حال كونه مصليا على النبي المصطفى وآله صلى الله عليه جميعا مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. نقول الشرفا ونقول الشرفا. إذا قلنا الشرفا فبالفتح تكون الشرفة مفعول به للمستكملين، أما إذا قلنا الشرفة فتكون اسم أيضا هو يعتبر نعم يعتبر صفة. لماذا؟ صفة ثانية للآل. الآل يستطيعون بصفتين، صفة أنهم مستكملون الأخلاق الفاضلة والسجايا الحسنة، وكذلك هم شرفاء على وزن فضلاء. وأستعين الله، أطلب العون من الله سبحانه وتعالى في ألفية، في نظم ألفية مقاصد الناحو ومطالب الناحو ومباحث الناحو بها محوية. يعني هذه الألفية تحتوي وتشمل وتستوعب كل مطالب الناحو. تقرب الأقصى بلفظ موجز، هذه الألفية تتصف بأنها المعنى البعيد تقربه إليك بلفظ موجز، يوصله إلى ذهنك بلفظ موجز. وتبسط البذل بوعد منجز، تبسط البذل والعطاء بوعد منجز. وتقتضي إذا كانت هذه صفاتها تقتضي رضا، يعني نعم تحود على رضا المتعلم الطالب القارئ بغيره. تخفي فائقة حال كونها فائقة ألفية ابن معطي. ابن معطي أحد العلماء الذين كان لهم باع طويل في الناحو، وكتبوا أيضا ألفية في الناحو وأكبر من ألفية ابن معطي، ولكنها لم تشتمل على كل المطالب النحوية بهذه السهولة التي تقدمها لنا ألفية ابن معطي. فائقة ألفية ابن معطي يعني ألفيتي، ألفية ابن معطي تفوق وتتفوق على ألفية ابن معطي. وهو ابن معطي صحيح أن ألفيتي أفضل، ولكنه سبقني في ذلك، وله ماذا؟ وله احترام لسبقيته، وهو بسبق عائد تفضيل أفضله، لأنه سبقني في هذا الباب مستوجب ثنائيا جميلا أثني عليه وأمدحه لأنه سبقني في نظم ألفية في الناحو. والله ثم يدعو له ولابن معطي والله يقضي ويحكم بهبات واقعه لي وله. ويعاب على ابن مالك كما يقول البعض انه نسي المؤمنين من الدعاء. لي وله في درجات الاخره، المفروض لا يكون بخيلا في الدعاء. يقول لي وله وللمؤمنين في درجات. أنا في المحل هذه مقدمة يدخل في المبحث الأول. المبحث الأول حول الكلام وما يتألف من وما يتألف منه وما يتألف من الكلام. بعد أن يتحدث ابن مالك عن معنى الكلام عند النحويين يأتي ويتحدث عنه عند اللغوي. يقول أما الكلام عند النحاة فهو اللاقي المؤكد المفيد فائدة يحسن السكون عليها. جاء زيدون هذا لفظ شيء لفظ اللفظ والصوت الذي يشتمل على الحروف الهجائية. جاء زيدون هذا صوت يشتمل على حروف الهجائية وهذا اللفظ مركب مركب تركيب بالإسناد طبعا تركيب إسناد جاء زيدون مركب بالإسناد جاء زيدون. هذا اللفظ المركب يفيدنا فائدة بحيث لو قلت جاء زيد وسكت أنا المتكلم سكوتي يكون حسن بحيث أنت الثانية لا تطالبني بزيادة. وأنت سكوتك أيضا عندما أقول جاء زيد أنت الثانية عندما تسكت سكوتك يكون في محله حسن حسن لأنه تكلمت أنا بكلامي يفيد الفائدة الكاملة. فلو سكت أنت المستمع لا ضير في سكوتك. إذن كلامنا نحن النحويين لفظ مفيد لفظ مفيد ولكن لفظ مركب بسبب لفظ مفيد بسبب التركيب. وإلا إذا نقول لفظ مفيد يأتي زيد زيد لفظ ومفيد. ولهذا ابن مالك ماذا يقول؟ يقول لفظ مفيد كفائدة استقيم. استقيم ألا ترون أنها مركبة مركبة من أي من شيء أين؟ من فعل واسم فعل واسم. استقيم في استقيم فاعل مستتر تقديره أنت. فإذا أنت هذا اسم استقيم فعل تتكون الكلام من فعل واسم استقيم أنت. فيكون اللفظ المفيد نقصده من اللفظ المفيد الذي يكون مفيدا كقاعدة استقيم يعني مفيدا بالتركيب ومفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. وإلا قد أقول إن جاء زيدون إن جاء زيدون إن جاء زيدون هذا لفظ مركب أليس كذلك؟ ولكنه ومفيد أيضا ولكن هذه الفائدة هل يحسن سكوتي أنا المتكلم عليها؟ إن جاء زيد لو سكت قلت إن جاء زيد وخرجت من الباب يقينا سيلحقني بعضكم ويمسك دعباتي ويقول إن جاء زيد ماذا؟ يريد مني أن أكمل. لماذا؟ لأنه إن جاء زيد مفيد ولكن فائدة لا يحسن السكوت عليها. أكيد أنا سكت لابد أن أكمل إن جاء زيد جئت. على كل حال هنا لابد من الكلام الذي يكون لفظ مفيد يكون مركب ويفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فنلحظ شيئين الشيء الأول هو التركيب وهذا ليس ملفوظا به في البيت. والشيء الثاني فائدة يحسن السكون عليها. هذان الشيئان نستفيدهما من ماذا؟ من قوله استقم. استقم تدل على التركيب وتدل على أنها ماذا؟ تدل على شيء أو على لفظ مفيد فائدة يحسن السكون عليها. كلامنا لفظ مفيد كفائدة استقم. واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم والكلام تحدث أولا عن الكلام وقال هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. الآن يتحدث عن الكلم. ما هو الكلم؟ يقول الكلم هو ما تكون من ثلاث كلمات فصاعدا والفائدة يعني يفيد أو لا يفيد هذا مسؤول.
المهم أن يتركب من ثلاث كلمات فصاعدة،
سواء دل على فائدة أفاد أو لم يفيد.
الكلم اسم وفعل وحال. إذن الاسم والفعل والحال، الاسم وحده كلمة، الفعل وحده كلمة، الحرف وحده كلمة. هذه الثلاث إذا جمعتها تكون لنا كلم، تكون لنا كلم. الكلم ما تكون من ثلاث كلمات فصاعد أن يكون مفيدا، ذهب أو أكل زيد التفاحة، هذا كلم أو لا؟ أكل زيد التفاحة كلم، لأنه تكون من ثلاث كلمات ومفيد. وإن جاء زيد، إن جاء زيد هذا كلم، لأنه مركب من ثلاث كلمات، غاية الأمر أنه غير مفيد. ونحن الفائدة لم نشترطها في ماذا، أو الإفادة لم نشترطها في أجنبي. إذن الفرق بين الكلام والكلم أن الكلام يشترط فيه الإفادة مركب ويفيد، الكلم يتركب من ثلاث كلمات فصاعدا ولا يشترط فيه، قد يكون مفيدا وقد لا يكون. إذن الكلم اسم وفعل ثم حرف، لم يقل وحرف، قال ثم حرف. لماذا؟ يقول بعضهم لعل ابن مالك جاء بثم وثم يدل على أنها لتبعيد بين متعاطفين، يشير إلى بعد منزلة الحرف عن أخويه الاسم والفعل. الاسم والفعل يدلان على معنى، بينما الحرف لا يدل على معنى في نفسه، ولهذا أبعده. قال ثم حرف. الكلم جمع كلمة، الكلم مفرده كلمة، واحده كلمة. إذن واحده يعني مفرده، الواحد بمعنى المفرد. واحده كلمة، واحده أي مفرده، مفرد الكلم كلمة. والقول عام، القول الآن عندما نأتي إلى قول نجد أربع مصطلحات طرحت في هذا البيت وفي هذين البيتين: كلام، كلم، كلمة، قول. أليس كذلك؟ كلام ونهي كلام، كلم اسم وفعل ثم حرف، الكلم هذا مصطلح ثاني، واحده كلمة، كلمة هذا مصطلح ثالث، أو مصطلح رابع. هذه المصطلحات الأربعة يبينها في هذين البيتين. الكلام بين معنى، والكلم فهمناه، والكلمة فهمناها لأنها مفرد الكلم. إذن نريد أن نفهم معنى القول بعد أن اتضح لنا معاني الكلام والكلم والكلم. القول يقول القول عام، عام يعني أعان، أعم من أي شيء، أعم من الكلام، وأعم من الكلم، وأعم من الكلمة. يعني بعبارة أوضح أن القول يشمل الكلام والكلمة والكلمة. بعبارة ثالثة تستطيع أن تطلق على الكلام بأنه قول، جاء زيد تقول هذا قوله، إن جاء زيد هذا كلم، تستطيع أن تطلق عليه قول، وزيد وهي كلمة تستطيع أن تطلق عليها قول. إذن القول أعام، إذا قلنا عام بمعنى أعام، ونستطيع أن نقول عام بمعنى شمل، عمه يعني شمله استوعبه، يعني القول شمل الأمور الثلاثة التي تقدم، يعني القول شمل الكلام وشمل الكلم وشمل الكلم. فيطلق على الكلام بأنه قول، ويطلق على الكلم بأنه قول، ويطلق على الكلمة بأنه قول. إذن القول أعام من الجهل. صحيح؟ درست المنطق إذا درستم أو تدرسون المنطق لديهم عموم وخصوص مطلق، يقولون القول أعام مطلقا، يعني إذا وجد القول يكون مثل الحيوان، القول كالحي. إذا وجد الحيوان يوجد إنسان، يوجد بقر، يوجد غنم، يوجد جمل. صحيح؟ كذلك إذا وجد القول يوجد كلام، يوجد كلمة، يوجد الآخر. والقول عام. الآن نأتي إلى معنى الكلمة عند اللغويين. انتهينا من البحث النحوي. الآن عند أهل اللغات، لو فتحنا القوانين اللغوية ورأينا معنى كلمة كلمة، يقول قد يقصد عند اللغويين بالكلمة، يقصد بالكلمة الكلام. الكلام الذي هو ماذا؟ لفظ مفيد بالترتيب فائدة يحسن السكوت عليها، قد نطلق على الكلام بأنه كلمة، ولكن ليس عند النحاة، وإنما عند من؟ عند اللغويين. فنذهب إلى ذلك المنتدى أو ذلك المحفل ونستمع إلى محاضرة وتعجبنا، فنقول إن زيدا ألقى كلمة جيدة، كلمة جيدة بينما هو أخذ لا أقل ربع ساعة من الكلام. فالكلام المفيد يطلق عليه في اللغة بأنه كلمة، وهذا يا إخوة من باب تسمية الشيء، تسمية الشيء باسم بعضه، مو باسم لازمه، وإن كان التصريف باسم بعضه. مثلا ذاك الشاعر يقول: وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجعني. علمته كيف يصنع الشعر، كيف ينظم الشعر. القوافي، القافية هي هذا الكلمة الأخيرة، أو بعضهم يقول الحرف الأخير من البيت. يقول: فلما قال قافية هجاني، يعني هل يستطيع الإنسان أن يهجو شخصا آخر بالقافية وحدها؟ لا. يقول: فلما قال قصيدة، لما قال قصيدة هجاني. فأطلق على القصيدة لفظ جزء من القصيدة وهو القافية، باسمية الشيء، باسمية الكل، وهو القصيدة باسم جزئها، باسم بعضها، وهو ماذا؟ القافية. كذلك هنا باسمية الكلام الكل باسم بعضه، وهو الكلمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله في مدحه لبيت لبيد العامري، قال: أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد أو لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذه أطلق عليه النبي اسم كلمة، إنما هي مجموعة كلمات لكلام، ولكن سمى هذا الكلام القوي باسم بعض مفردات هذا الكلام. وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يؤم يعني قد يقصد، يعني بعبارة أوضح قد يقصد بالكلمة، وقد تطلق الكلمة على الكلام عند اللغويين. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم، الكلم اسم وفعل وحرف، واحده يعني مفرده، واحده كلمة، لاحظوا تشكيل كلمة، كلمة كلمة، والقول عام، وكلمة كلمة، كلمة وكلمة. هذا بيان وإشارة إلى أن في هذه اللفظة توجد ثلاث لغات، ذكر لغتين هنا، يعني تستطيع أن تقول كلمة وتستطيع أن تقول كلمة، ها؟ كلمة وكلمة، وكلمة بها كلمة بمعنى كلمة، معنى واحد، وإنما اللغة تتغير، اللهجة تختلف. نطبق بعد أن وضح لدينا أو أمامنا معنى البيتين، نقول: الكلام المصطلح عليه، المصطلح عليه يعني الذي تصالح عليه النحاة، يتعارف عليه النحات. المصطلح عليه عند النحات عبارة عن اللفظ أن يفيد فائدة يحسن التسليط عليها. المفروض أن يقول اللفظ المفيد بالتركيب أو اللفظ المركب المفيد. اللفظ جن، اللفظ جن يعني شيء عام، اسم عام، يشمل عدة أمور، يشمل الكلام يعني يحتوي على الكلام وعلى الكلمة وعلى الفلم. كل واحد من هذه الثلاثة يقال له لفظ. الكلام لفظ، الكلمة لفظ، الكلم لفظ. ويشمل كذلك، ويشمل اللفظ المهمل يعني اللفظ المهمل يعني الذي لم يوضع لمعنى. يعني أنت تقول مثلا بيت، بيت يقال لفظ مهمل. شنو مهمل؟ يعني لم توضع هذه اللفظ بإداء معنى من المعاني. يعني لم يقل أحد بأنني وضعت لفظة زيد وأقصد بها هذا المعنى. لفظة مهملة يعني ليست تستعمل في معنى من المعاني كذيب. والمستعمل يعني واللفظ أيضا يشمل المستعمل كعمر أو كما تقدم في فترة من الأول المستدى كزيد. كزيد مستعمل يعني يقصد به معنى. فاللفظ جنس. تعال إلى كلمة مفيد. يقول ومفيد أخرج المهمل الذي لم يوضع لمعنى. وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة. عندما أقول زيد، زيد يقول هذه لا تدل على ما فائدة يحسن السكوت عليها. زيد يدل على ماذا؟ على ذات معينة تسمى بزيد، ولكن لا تدل على معنى كامل يحسن السكوت عليه. وبعض الكلم، بعض الكلم من مكتب بعض الكلم الذي لا يدل على معنى وهو ما يتركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه. نحو إن قام زيدون، إن قام زيدون هذا مقصود ببعض الكلم الذي ماذا؟ الذي خرج بقول المفيد. عندما قال مفيد خرج إن قام زيد، فإن قام زيد لفظ لكنه ليس بمفيد. ولا يترتب الكلام إلا من اسمين. لا يترتب كلمة موهمة توهم بأنه الكلام لا يتألف لا يتكون إلا من اسمين. لا، المفروض كما هو العبارات المتقدمة للنحات في كتب المتقدمة في القصر وغيره أقل ما يتألف منه الكلام، أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واحد. أقل ما يتألف، وأن الكلام لا يتألف ولا يتكون ولا يتركب إلا من اسمين. لا، الكلام يتركب ويتكون من عدة أمور، ولكن نستطيع أن نقول أقل ما يتكون الكلام منه يتكون من اسمين أو من فعل واحد. ولا يتركب الأفضل أن يكون وأقل، فهو يقصد ذلك، ولكن العبارة لم تكن كما أراد. ولا يتركب الكلام يعني وأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. ولا يتركب الكلام يعني لا يتألف لا يتكون إلا من اثنين. نحو زيد قائم، زيد اسم وقائم اسم، أو من فعل واسم، أو من فعل واسم كقام زيد قام فعل زيد اسم. وكقول المصنف استقم، استقم هذا وكقول المصنف لاحظوا من فعل واسم. وكقول المصنف الذي تركب من فعل واسم غاية الأمر أنه قام زيد الاسم موجود في اللفظ حقيقة يعني ملفوظ، قام زيد زيد تلفظت به، بينما استقل الاسم مقدم. استقل أنت أليس كذلك؟ الفاعل المستتر الواجب الحد هو تقديره أنت، فأنت لم يذكر في اللفظ. فاستقل وقام زيد. كل هذين الكلامين، كل واحد من هذين الكلامين اشتمل على اسم، فعلوا اسم. الاسم في قام زيد منصوب وهو زيد، بينما الاسم في استقل مقدم، ولكنه موجود المقدر. تفوق قول المصنف استقيم، فإن قول المصنف استقيم في بيت في قول في قوله كلامنا له في مستقيم كلام مركب من فعل فعل أمر وهو استقيم وفاعل مستقر والتقدير أنت استقيم أنت. فاستغنى ابن مالك المصنف بالمثال بقوله استقيم عن أن يقول فائدة نحسن السكوت عليها، فكأن ابن مالك قال الكلام وال نعم فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأن ابن مالك قال والكلام هو اللفظ المفيد. المفروض يقول اللفظ المفيد المركب أو المفيد بالتركيب، كلمة مركب مهمة. فائدة كفائدة، وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف الذي جاء به إنما هو للكلام باصطلاح النحويين، باصطلاح النحاة. كلامنا أي كلام النحاة لا باصطلاح اللغويين، وهو أي الكلام في اللغة اسم لكل ما يتكلم به، كل ما تتكلم به يقال له كلام، مفيدا كان أو غير مفيد. والكلم اسم جنس واحده مفرده كلمة. أقول أسفل الصفحة موجود اسم الجنس على نوعين، أحدهما يقال له اسم جنس جمعي والثاني اسم جنس إفرادي. الفرق بينهما يبدو واضح ولا بأس بمطالعة الحاشية. اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بين المفرد والجمع، أكو فرق بين المفرد وبين الجمع. كلمة وكلم، لاحظوا كلم وكلمة، كلمة مفرد كلم جمع، صحيح؟ يفرق بين ماذا؟ بين المفرد وبين الجمع بتاء مثلا او بالياء، روم ورومي. اما اسم الجنس الافرادي، افرادي يعني لا يفرق بين كل افراد، ما يطلق على قطره، ما يطلق على هذا الماء الذي في الكأس، ما يطلق على الماء الذي في شط الفرات مثلا او في النيل، ما يطلق على القليل والكثير. بينما اسم الجنس الجمعي هو الذي ماذا؟ يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء او بالجر. هذا في حاشية. والكلم اسم جنس واحده كلمة، وهي اي كلمة اما اسم واما فعل واما حال، لان الكلمة ان دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم. أبين هذا بصورة سريعة. أقول المفروض أن يأتي بتعريف أوضح من هذا. نقول الكلمة إما أن تقبل الإسناد، يعني تسند أو يسند إليها، تكون أحد طرفي الإسناد أو لا تكون. جاء زيدون، أين المسند؟ جاء زيدون، جاء مسند، زيدون مسند إليه، بعبارة أوضح مخبر ومخبر عن. جاء زيدون، جاء زيدون، جاء مخبر به، زيد مخبر عنه، صحيح؟ الحرف هل يمكن أن أجعل مخبر به او مخبر عنه؟ الحرف لا يصلح، لا يكون مخبر به ولا مخبر عنه. اذا الكلمة اما ان تكون مخبر بها ومخبر عنها او لا تكون.
التي لا تكون هي الحرف. تعالوا بنا إلى التي تكون مخبر بها ومخبر عنها. إما أن تصلح أن تكون مخبر بها ومخبر عنها أو تكون مخبر بها فقط. التي تكون مخبر بها فقط هي الفعل. أبين فيه. جاء زيد جاء مخبر بها. زيد مخبر عنه. فإذا أقائم الزيدان. أقائم الزيدان. أقائم الزيدان. قائم مبتدأ الزيدان فاعل سد من سد الخبر صحيح ما خذ رأي في قصر النذا وبلغ هذا قائم الزيدان قائم هذا مسند مخبر به أو مخبر عنه قائم الزيدان الزيدان أخبرنا عنه الزيدان أخبرنا عنه بأنه قائم ليس كذلك أو استكثرنا عن قيامه فهنا زيدان مخبر عن قائم مخبر به قائم اسم او فعل قائم اسم قائم اسم صحيح فاذا الاسم في الجمله قائم زيدان جاء مخبر به وهو قائم ومخبر عنه وهو زيدان اذا الذي يصلح ان يكون مخبر به ومخبر عنه نخبر به ونخبر عنه هو الاسم الخطاب أما الذي نخبر به فقط والفاعل أما الذي لا يصلح أن نخبر به ولا نخبر عنه هو الحال يقول عقيل يقول نأتي نبين هذه الأقسام الثلاثة بطريقة خاصة نقول إما أن الكلمة إما أن تدل على معنى بنفسها أو لا تدل على معنى التي لا تدل على معنى الحال كلمة في شو المعنى في عن إلى وحدها ما في الصلاة كما يقول زيد تدل على معنى ولا زيد تدل على اسم هذا الشخص على هاي الذات كتب تدل على معنى ولا تدل على كتابة حاصلة الزمن إذن الذي يدل على معنى هو الاسم والفعل لا يدل على معنى الحرف طلع قسم ثالث تعالوا الذي يدل على معنى نقول الذي يدل على معنى في نفسه إما يكون هذا المعنى مقترن بأحد الأزمنة يعني يدل مع دلالته على المعنى يدل على زمان أو لا يدل على زمان فقط يدل على معنى زي يدل على معنى وزمن أو معنى فقط زي يدل على معنى وهو هذه الذات كتبه يدل على معنى
وزمن
صحيح؟ فإذا الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل التي لا تدل هي الحرف التي تدل على معنى في نفسها إما أن تدل على معنى زائد زمن فهي الفعل أو تدل على معنى بدون زمن وهي الاسم معروف نقول وهي إما اسم أو فعل وإما فعل وإما حرف لأن الكلمة إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم تدل على معنى ولا تدل على زمن لا تقترن بزمن فهي الاسم وإن اقترنت بزمان فهي الفعل وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف يقول بل في غيرها طبعا هذا تعريف قد لا يرتضي كثير من المحال هذا التعريف للحرف يقول أن الحرف لا يدل على معنى في نفسه أما التعريف الصحيح لا التعريف الصحيح أن الحرف يدل على معنى في نفسه غاية الأمر أن هذا المعنى لا يتضح لا يظهر لا يفهم إلا إذا ارتبط هذا الحرف بغيره مثاله مثل النار النار تدل على معنى وهو الإحراق النار محرقة لكن متى تعرف أنها محرقة إذا نظرت إلينا تعرف أنها محرقة لا وإنما إذا جئت بجسم قابل للإشتعال جئت بورقة مثلا وضعت في النار إذا اتصلت النار بشيء خارجي عرفت أن النار تدل على معنى وهو الإحراق أما بدون هذا الجسم
النار لا تدل على هذا المعنى الواضح لديك. هي صحيح تدل على معنى في نفسها، لكن هذا المعنى لا يظهر ولا يتضح ولا يفهمه الناس إلا إذا اتصل بغيرها. كذلك الحرف كلمة في تدل على معنى في نفسها، لكن هذا المعنى لا يفهم لا يظهر من الخارج إلا إذا قلنا الماء في الكأس، ففهمنا أن في تدل على الظرفية، يعني أن مدخولها ما دخلت عليه أصبح ماذا؟ أصبح ظرفان، أصبح ظرفا للماء، الكأس أصبح ظرفان. فإذا القول الصحيح أن الحرف يدل على معنى ولكن هذا المعنى لا يظهر إلا إذا اتصل هذا الحرف بماذا؟ بغيره. والكلم ما تأكد من ثلاث كلمات فأكثر سواء أصاب أو لم، كقولك إنسان زيدون المفروض يأتي مثال ثاني بالمفيد، أكل زيد التفاحة. والكلمة هي اللفظ الموضوع بمعنى مفرد، تستطيعون أن تحذفوا كلمة اللفظ الموضوع بمعنى مفرد وتأتون مكان هذه أربع كلمات بكلمتين نعم قول مفرد، اللفظ الموضوع لمعنى ثلاث كلمات أحدثها وأضع معها كلمة قول مفرد مسؤولية. إذن قول مفرد، وهو هذا التعريف ما ذهب إليه ابن هشام في قصره. والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، أو قل الكلمة هي القول المفرد، يعني تضع كلمة القول محل اللفظ الموضوع لمعنى، لأن القول هو اللفظ الموضوع لمعنى. فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل لفظ غير موضوع لمعنى كبين، وقولنا مفرد أخرج الكلام لأن الكلام مركب، الكلام لفظ ولكنه لفظ مركب. عندما قلنا مفرد خرج الكلام وبقيت الكلمة، وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع، فإن الكلام لفظ موضوع لمعنى، إلا أن هذا المعنى مركب وليس مفرد. ثم ذكر المصنف أن القول يعم الجميع، عم بمعنى يعم فعل، والمراد أن القول يقع ينطبق يصدق على الكلام وعلى الكلم وعلى الكلمة، والمراد أن القول أو المراد أنه أن القول عام، أن القول يقع أو يقع على الكلام أنه قول، يعني يصدق على الكلام أنه قول، ويصدق أيضا على الكلم والكلمة أنه قول، صحيح؟ وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد، بعض النحاة قال الأصل استعمال القول في المفرد، زيد نقول أنها قول، الأصل في استعمالات القول أنه يستعمل في زيد في كتبات في المفردات فقط، أما استعماله في المركبات جاء زيدون نقول أنها قول، يقول إطلاق لفظ القول على جاء زيد هذا خلاف الأصل، واضح؟ خلاف الأصل، يعني الأصل أن لفظ القول تطلق على المفردات، على المفرد فقط، على زيد، على كتبات، على حصان، على مثلا بقية المفردات والآحاد. يقول ابن عقيل وهذا زعم، زعم يعني قول بلا حجة، قول بلا دليل. وزعم بعضهم أن الأصل استعمال لفظ القول في ماذا؟ في المفرد، وإذا كان في المفرد يعني لا ينطبق على الكلام ولا ينطبق على الكلام. ثم ذكر المصنف أن الكلمة في قوله وكلمة بها كلام قد يعام أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، كقولهم في لا إله إلا الله ماذا يقولون؟ كلمة الإخلاص أو كلمة التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليس كلمة وإنما كلام مكون من عدة كلمات. هذا الكلام نسميه ببعض أجزائه نقول له كلمة، بعض تسمية الشيء باسم جنسه. نعم. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، وقد ينفرد أحدهما. يجتمع في الصدق كيف؟ يعني بعبارة أوضح يدخل بنا في مسألة منطقية. يقول النسبة بين الكلام والكلم هي نسبة العموم والخصوص من وجه. شنو معنى عموم والخصوص من وجه؟ يعني الكلام أعم من الكلم في بعض الأحيان، والكلم أعم من الكلام في بعض الأحيان، وقد يجتمع الكلام والكلم في ماذا؟ في بعض الموارد وبعض الأحيان. أخذ مثال. يقول قد قام زيد، قد قام زيد، وإذا أردت أن تصير اقسم أو اكتب ان باللغة الإنجليزية باللاتيني ان ها، ففي الوسط لما تكتب ان بالإنجليزي في الوسط قد قام زيد، قد قام زيد، وهي ان هنا قد قام زيد. هنا طبعا تقول كلام وكلم، اجتمع الكلام والكلم في قد قام زيد، لأنه كلام لأنه مكون من ثلاث كلمات، فإنه كلم لأنه مكون من ثلاث كلمات قد قام زيد، وكلام لأنه مفيد. إن قام زيد، إن قام زيد هذا كلم وليس بكلام لأنه لا ينفي. قام زيد وحدها قام زيد كلام وليس بكلام، إذن بينهما عموم وخصوص من وجه. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، يعني يجتمعان في مورد واحد وهو قد قام زيد، يصدقان. قد قام زيد يصدق عليه أنه كلم ويصدق عليه أنه كلام. وقد ينفرد أحدهما، ينفرد الكلام في مورد لا يشاركه فيه الكلم، وقد ينفرد الكلم في مورد لا يشاركه فيه الكلام. فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام بإفادته معنى يحسن السكوت عليه، وإنه يعني وإن قد قام زيد كلما لأنه مركب من ثلاث كلمات. ومثال انفراد الكلم يعني وجود الكلم فقط وعدم وجود الكلام، في قولك إن قام زيد فهنا يوجد كلم، هنا يوجد كلام. ليش؟ يوجد كلم لأنه مركب من ثلاث كلمات، ولا يوجد كلام لأنه لا يوجد
فائدة اللحظة السكوت عن الكلام.
ومثال انفراد الكلام زيد قائم، زيد قائم، فهذا كلام لأنه يحسن السكوت عليه وليس بكلم لأنه أقل من ثلاث كلمات. نكتفي بهذا القدر. استغفر الله ورسوله، الحمد لله رب العالمين.